الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. إيران تعلن أنها بدأت بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز النووية. اللواء السلام يؤكد أن الجيش الإيراني وحرس الثورة لن يسمح بزعزعة أمن البلاد. القوات الأمنية العراقية تعثر على أوكار تابعة لتنظيم داعش بمحافظة الأنبار. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن علماء الصناعة النووية في إيران نجحوا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وقال صالحي في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن إيران تنتج حاليا 9 غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في كل ساعة بمنشأة نطنز النووية، مؤكدا قدرة بلاده على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة تريدها. وحول منشأة نطنز التي تعرضت إلى عمل إرهابي يوم الأحد الماضي، قال صالحي إن تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف، كما لم ينتج أي تلوث إشعاعي، وإن تيار الكهرباء الرئيسي للمنشأة سيتم إيصاله هذه الليلة. أشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي بجهود العلماء الإيرانيين الذين أنجزوا مساء أمس خطوة متقدمة جديدة بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وبارك محمد باقر قالباف للشعب الإيراني الخطوة الكبيرة التي خطاها أبناؤه في مجال التخصيب، مضيفا أن عزم الشعب الإيراني يخلق المعجزات وسوف يحبط كل المؤامرات. بدوره قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي إن بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يجسد اقتدار إيران ويشكل رسالة واضحة لمن يضمر الشر للبلاد. حول إعلان إيران البدء بعملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% نستمع إلى التقرير التالي.
الاعتداء على مصالح الشعب الإيراني لم يثبت يوما أنه مجد أو أنه قادر على حرف مسار التطور والتقدم في البلاد، واستهداف منشأة نطنز النووية خير مثال على ذلك، نظرا إلى أن الاستهداف لم يفشل بوقف تخصيب اليورانيوم فحسب، بل تسبب بأن يتم تسريع رفع مستوى التخصيب إلى درجة 60%. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أعلن عبر تغريدة إنتاج العلماء الإيرانيين أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وشدد على قدرة الشعب الإيراني على إحباط جميع مؤامرات الأعداء. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أكد هو الآخر أن عمليات التخصيب بنسبة 60% تجري بقسم الشهيد أحمد روشن في نطنز، وقال إنه يجري حاليا إنتاج 9 غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% كل ساعة، وأكد أن إيران باتت قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة كانت. وحول الاعتداء الذي تعرضت له منشأة نطنز، قال صالحي إن التخصيب لم يتوقف، وإن صالة واحدة فقط توقفت عن العمل في المنشأة، وكانت تحتوي على أجهزة طرد مركزية من طراز IR1، ونفى حصول أي تلوث إشعاعي. وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف قال في وقت سابق إنه تم اختبار جدية إيران في اعتماد النهج الدبلوماسي، خاصة خلال السنوات الثلاث التي أعقبت انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي من خلال بقائها ضمن الاتفاق والالتزام ببنوده، إلا أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تظهر سوى التزامها بسياسة الضغوط القصوى لترامب. يذكر أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وصف الجولة الثالثة من اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي بأنها كانت جادة وصعبة كونها جاءت بعد الاعتداء على منشأة نطنز، وشدد على عدم وجود فرصة لإجراء محادثات استنزافية.
عقد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقشي اليوم الجمعة في فيينا اجتماعا مشتركا مع وفود بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنريكي مورا في إطار محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. ومن المقرر أن يعقد عراقشي أيضا اجتماعين منفصلين مع رئيسي الوفدين الروسي والصيني إلى مفاوضات فيينا. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن قوات الجيش وحرس الثورة الإسلامية يشكلان القبضة الحديدية للشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية. وأشاد اللواء حسين السلامي خلال برقية إلى القائد العام للجيش الإيراني عشية حلول ذكرى يوم الجيش، أشاد بدور الجيش وتضحياته في التصدي الحاسم لمناهضي الثورة وفي الحرب التي فرضت على إيران في ثمانيات القرن الماضي. وأضاف سلامي في ظل الأوامر الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، لن نسمح بزعزعة أمن واستقرار البلاد اللذين ترسخا بدماء الشهداء الطاهرة. صرح وزير الخارجية الإيرانية بأن على حركة طالبان تغير موقفها، مشيرا إلى أن اعتماد أفكار التسعينيات أمر غير ممكن. وقال محمد جواد ظريف في مؤتمر حوار رايزينا على الإنترنت إن أفغانستان الجديدة تختلف عما كانت عليه في التسعينيات، محذرا من محاولة طالبان خلق فراغ مما يعني الذهاب إلى حرب أخرى، وهو ما ترفضه بلدان الجوار أيضا. وأكد ظريف دعم بلدان المنطقة لأفغانستان بغية بناء حكومات ديمقراطية تمثل جميع الأطياف والأعراق. أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة عن قلقه الشديد إزاء أحداث الأيام القليلة الماضية في العراق، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه وترفض أي عمل يهدد سيادته. وأضاف خطيبزادة أن العراق يسير في اتجاه التنمية النشطة ولعب دور بناء في المنطقة، لكن البعض يحاول منع تحقيق هذه الأهداف في العراق من خلال التفجيرات والأعمال الإرهابية والتحريض على انعدام الأمن وخلق الأزمات. عثرت القوات الأمنية العراقية على أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار، وخلال عملية تفتيش لها شمالية منطقة الرطبة بعمق الصحراء تم العثور على 4 أوكار للإرهابيين تحتوي أحزمة ناسفة ودراجة نارية وأجهزة كمبيوتر وأخرى للاتصال وجهازي موبايل يستخدمان للتفجير. من جهته عالج الحشد الشعبي بقنابر الهاون محاولة تسلل لعناصر داعش غربية كركوك، كما قصف أهدافا لهم غربية قضاء خانقين بديالا محققا إصابات مباشرة. يرى متابعون أمنيون أن الاستهدافات التي طالت القوات الأمريكية داخل قاعدة الحرير في أربيل والقوات التركية في ناحية بعشيقة تطور لافت في عمل فصائل المقاومة التي لوحت بعضها بمزيد من الهجمات في حال مواصلة الحكومة العراقية لتسويف قرار البرلمان بجلاء كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية. المزيد في التقرير التالي.
عدة رسائل ترسلها فصائل المقاومة الإسلامية لقوات الاحتلال الأمريكي عبر استهدافها في قاعدة الحرير بمحافظة أربيل شمالي العراق، لتعكس كما يصف مهتمون بالملف الأمني تصاعدا واضحا في مستوى العمليات النوعية لبعض فصائل المقاومة التي لوحت مؤخرا بالعمل العسكري في حال فشل الحكومة العراقية بجولة الحوار الاستراتيجي لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي.
استهداف للقاعدة واستهداف للقوات الأمريكية المتواجدة في شمال العراق دون إذن من الحكومة المركزية باتفاق ما بين الإقليم والقوات الأمريكية، وكذلك حتى قصف قاعدة بعشيقة في تركيا، وهذا التواجد العسكري التركي هو مخالف للقوانين الدولية وكذلك انتهاك واضح لسيادة الدولة العراقية.
استهداف التواجد العسكري التركي في ناحية بعشيقة شمال شرقي مدينة الموصل مؤشر دل هو الآخر على تنامي ودقة ضربات المقاومة، وهو أمر يتناغم مع قرار البرلمان القاضي بجلاء الوجود العسكري الأجنبي عن الأراضي العراقية. نواب طالبوا الحكومة بتفعيل قرار البرلمان باعتباره ملزما لها لإخراج قوات الاحتلال بأسرع وقت ممكن.
مجلس النواب الآن أدى ما عليه وقد أعطى التفويض والتشريع إلى الحكومة التنفيذية، وعلى الحكومة أن تضع جدولة وتقوم بمفاوضة قوات الاحتلال المتواجدة على الأراضي العراقية وجدولة إخراجها من الأراضي العراقية حتى لا تكون هناك خروقات أمنية.
انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن دون تطرقها لموضوعة الانسحاب الأمريكي شكل دافعا قويا لفصائل المقاومة في تصعيد عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال الأمريكي، ليضاف لها الهجوم الأخير على التواجد العسكري التركي شمال العراق.
ما يقرب من 11 هجوما خلال أسبوع واحد يطال القوات الأمريكية في مناطق مختلفة من العراق في مؤشر وصفه مهتمون بالملف الأمني بالتطور النوعي لفصائل المقاومة الإسلامية التي لوحت في وقت سابق باللجوء إلى الخيار العسكري لطرد قوات الاحتلال من البلاد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. نحو 70,000 مصل يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى. ارتباك يسود الديوان الملكي بشأن اتهام الدنمارك للسعودية بتمويل الإرهاب. مقتل وإصابة العشرات في هجوم نفذه مسلح في مدينة إندينيابوليس الأمريكية. من جديد أهلا بكم. أدى نحو 70,000 مصل صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان هذا العام في المسجد الأقصى المبارك، وشدد خطيب المسجد الشيخ عكرمة الصبري على رفض إجراءات الاحتلال في القدس، مؤكدا أن حضور المصلين هو رسالة لكل الطامعين في الأقصى بأنهم سيفشلون في تهويده. وطالب الصبري كل مسلم في العالم بالنهوض لأن القدس تستصرخهم للوقوف في وجه العدوان على القدس ومقدساتها. أطلقت الزوارق الحربية لجيش الاحتلال اليوم الرصاص الحي باتجاه سواحل السودانية شمالية قطاع غزة، واستهدفت النيران الصهيونية مراقب الصيادين دون وقوع إصابات. ويأتي هذا الاعتداء بعد قيام طائرة الاحتلال ومدفعيته فجر اليوم بقصف أهداف متفرقة في قطاع غزة. اشتبك وزير خارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لفظيا مع نظيره اليوناني نيكوس دينديس في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة بعد أن قال دينديس إن أي انتهاكات لسيادة اليونان ستواجه بعقوبات، وهي تصريحات رفضها تشاوش أوغلو وقال إنها غير مقبولة. المزيد في التقرير التالي.
في محاولة لتخفيف التوتر المستمر منذ شهور بسبب النزاعات على الحدود شرق البحر المتوسط، وفي أول زيارة يقوم بها أي من الجانبين التركي واليوناني، التقى وزير الخارجية اليوناني دينديس بالرئيس أردوغان وتشاوش أوغلو نظيره التركي. الزيارة تخللها اجتماعات عدة وانتهت بمؤتمر صحفي حاول الطرفان خلاله التعبير عن الأمل في تحسين العلاقات بينهما، لكن المناخ الودي يستمر طويلة.
مواقف اليونان ثابتة وواضحة وأنتم لا تسمعون هذه المواقف. لا أستطيع التعامل وكأنه لا توجد مشكلة في البحر المتوسط وبحر إيجه. تركيا تنتهك المواثيق الدولية في هذه المناطق، وأيضا الطيران يحلق في أجواء اليونان وينتهك سيادتنا.
تصريحات وزير الخارجية اليوناني دفعت الوزير التركي للرفض بلغة زادت سير المؤتمر توترا، وسط اتهامات صريحة للوزير دينديس باستغلال المؤتمر لإرسال رسائل وصفها أوغلو بأنها موجهة للداخل اليوناني.
أنا لم أتحدث ولم أستهدف اليونان، كانت نيتي أن يكون هذا الحوار بناء، لكن نيكولاس دينديس استهدف بلادي بقوله إننا ننتهك سيادة اليونان، وهذا شيء لا تقبله تركيا. تركيا تدافع عن وجودها ووجود القبارص الأتراك في البحر المتوسط.
تبادل الاتهامات استمر في المؤتمر. تركيا انتهكت القانون الدولي في بحر إيجا، هكذا صرح الوزير اليوناني، ليرد عليه أوغلو بالنفي واتهام أثينا بأنها تتعمد إعادة المهاجرين في بحر إيجا. رغم حالة السجال الحاد والمتبادل، يعود الجانبان ليبدي الرغبة مواصلة حل خلافاتهما عبر الحوار.
هناك خلاف بين تركيا واليونان، لكن المشكلة الأساسية هي التدخلات الخارجية هناك. أمريكا وأوروبا وراء اليونان.
زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى تركيا كان يعول عليها كثيرا في طريق التخفيف من حدة التوتر الموجود بين البلدين، لكن المؤتمر الصحفي وما رفقه من اشتباك لفظي بين الوزيرين كشف عن عمق الأزمة والتي بحاجة إلى أكثر من مجرد زيارة للحل.
رفض رئيس الوفد الوطني اليمني الانتقائية التي تمارسها بعض الجهات الدولية التي تقدم تصورا انتقائيا للسلام بمنحه لدول العدوان ومنعه عن اليمن. وقال محمد عبد السلام إما أن يكون السلام للجميع أو لا سلام، مضيفا أن صنعاء لم تلحظ بعد أي جدية لوقف العدوان. على أعتاب بدء القضاء الدنماركي بمحاكمة مسؤولين سعوديين بتهمة تمويل الإرهاب انطلاقا من الدنمارك، وصفت المدعية العامة القضية بأنها خطيرة للغاية. وقالت ليزليت نيلاس إن هناك أشخاص في الدنمارك قاموا بأنشطة استخباراتية غير مشروعة ومولوا وعززوا الإرهاب من الدنمارك في دول أخرى. وفيما عندنا 29 من نيسان موعدا لبدء محكمة روسكيلد بمحاكمة المتهمين، أفاد مصدر مطلع أن الرياض تلقت إخطارا من كوبنهاجن بهذا الشأن. من جهة أخرى، أطلق معارضون سعوديون في بريطانيا مؤسسة حقوقية باسم سند للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية في السعودية، وترصد المؤسسة انتهاكات حقوق الإنسان وتكشفها للرأي العام وللمنظمات الحقوقية. قررت موسكو طرد دبلوماسيين أمريكيين من أراضيها كرد على إخراج واشنطن موظفين ضمن البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الأمريكية. أعلن ذلك وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف وقال لقد نصحت السفير الأمريكي بالعودة إلى واشنطن، مشيرا إلى أن بلاده ستفرض أيضا عقوبات على أمريكيين آخرين. وصف الكرملين دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى خفض التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة بالإيجابية، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفق مع هذا الطرح، ما أحيا الأمال بعقد قمة بين الرئيسين. من جهتها عرضت فنلندا استضافة القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والروسي. التفاصيل في التقرير التالي.
توتر غير مسبوق في العلاقات الأمريكية الروسية عقب إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات مالية قاسية على موسكو وطرد عشرة من دبلوماسيها في خطوة هي الأقصى منذ طرد العديد من الدبلوماسيين الروس في نهاية ولاية باراك أوباما.
حان الوقت الآن لخفض التصعيد، والولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المضي قدما بشكل بناء في الحوار المدروس والعملية الدبلوماسية. عندما يكون هناك مصلحة للولايات المتحدة في العمل مع روسيا يجب أن نقوم بذلك، لكن عندما تسعى روسيا إلى انتهاك مصالح الولايات المتحدة فسنرد عليها.
البيت الأبيض أكد في بيان أن الرئيس بايدن وقع مرسوما أتبعه بعقوبات فورية تتيح معاقبة روسيا مجددا بشكل يؤدي إلى عواقب استراتيجية واقتصادية إذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي. وفي إطار هذا المرسوم منعت وزارة الخزانة المصارف الأمريكية من شراء سندات خزينة تصدرها روسيا منتصف حزيران يونيو المقبل، وفرضت عقوبات على 6 شركات تكنولوجيا روسية متهمة بدعم أنشطة القرصنة للاستخبارات الروسية، كما فرضت عقوبات على 32 كيانا وفردا روسيا بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كذلك الخارجية الأمريكية طردت 10 مسؤولين يعملون في السفارة الروسية بتهمة انتماء بعضهم لأجهزة الاستخبارات الروسية، واتهمت السلطات الروسية بعرض مكافآت على طالبان لمهاجمة جنود أمريكيين أو أجانب في أفغانستان. وتأتي العقوبات كما تدعي واشنطن ردا على هجوم معلوماتي كبير في العام الماضي حملت واشنطن رسميا روسيا مسؤوليته. وفي المقابل وصفت وكالة الاستخبارات الروسية اتهامات واشنطن لموسكو بالضلوع في هجوم سيبران استخدمت خلاله شركة أمريكية العام الماضي بأنها ترهات لا فائدة ترجى من قراءتها. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا قالت إن مثل هذا السلوك العدواني سيواجه برد قوي، وأكدت أن بلادها حذرت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من عواقب خطواتها العدائية التي تزيد من شكل خطير من درجة المواجهة مع موسكو.
قتل 9 أمريكيين وأصيب 60 آخرون في هجوم نفذه مسلح في مدينة إنديانابوليس الأمريكية. وفيما لم تكشف الشرطة حتى الآن تفاصيل عن مطلق النار ودوافع الحادث. وقال ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس إنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار بالقرب من مطار إنديانابوليس حول آخر التطورات بشأن مجزرة إنديانابوليس الأمريكية. نستمع إلى التقرير التالي.
لم تهدأ وتيرة الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في أمريكا إثر قتل شاب عشريني على يد الشرطة في مينيابوليس منذ أيام، حتى سجلت جرائم جديدة وأعمال عنف في أكثر من ولاية. 8 أشخاص قتلوا وجرح 60 آخرون على الأقل في مدينة إنديانابوليس إثر إطلاق نار عشوائي وهجوم نفذه مسلح على منشأة تابعة لشركة فيداكس قرب مطار المدينة الدولي. وإثر تنفيذ الهجوم قالت الشرطة إن الجاني قد انتحر.
استجبنا لبلاغ بإطلاق أعيرة نارية ووصلنا للتعامل مع الواقعة. المعلومات الأولية أظهرت أن مطلق النار انتحر في المكان، وتم العثور على جميع الضحايا في مكتب تابع لشركة فيديكس حيث أطلق المسلح النار.
شاهدا عيان قالا إن الرجل الذي ارتكب المجزرة كان يحمل بندقية آلية ويطلق النار بشكل عشوائي، موضحين أنه انطلق من موقف السيارات القريب من المنشأة ومن ثم دخلها ليعود لاحقا لمكانه الأول. وأضاف شاهدان أن حالة من الهلع والخوف عاشها الموظفون إلى جانب هروب كثيرين بسياراتهم وسط كثافة إطلاق النيران. شركة فيداكس عبرت عن صدمة وحزن بارد البالغين، مؤكدة أنها تتعاون مع السلطات بشأن وقوع إطلاق النار في موقعها الذي يعمل فيه أكثر من 4000 شخص. وإلى مدينة شيكاغو الأمريكية، حيث نشرت السلطات تسجيل فيديو يظهر شرطيا يقتل بسلاحه الناري قاصرا يبلغ من العمر 13 عاما في مشاهد وصفت بأنها لا تحتمل. ويظهر الفيديو شرطيين يلاحقون الفتى آدم توليدو وهو من أصل لاتيني، ويأمرونه بالوقوف ورفع يديه، ثم يتم إطلاق النار عليه في نفس الوقت الذي توقف فيه ورفع يديه.
إلى العناوين. إيران تعلن أنها بدأت بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشآت نطنز النووية. اللواء السلامي يؤكد أن الجيش الإيراني وحرس الثورة لن يسمح بزعزعة أمن البلاد. القوة الأمنية العراقية تعثر على أوكار تابعة لتنظيم داعش بمحافظة الأنبار. إلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي، يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الأصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولي وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبطر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كما يستحقه حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المكرمين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل المرحب بكم في هذا البرنامج الحواري مع ثلة من الشباب القرآني. ضيف حلقة اليوم هو القارئ علي محمد جواد الطراحي من هولندا. كونوا معنا مرافقين للاستماع إلى هذا الحوار الذي أعدته لنا الزميلة سعدية الشيبي.
مستمعينا الأفاضل، كما تعودنا في كل حلقة أن نلتقي بأحد الحفاظ أو قارئي أو حكام القرآن الكريم. في هذه الحلقة نحط رحلنا عند مدينة الزهور هولندا، ومعنا القارئ الشاب علي محمد جواد الطريحي. السلام عليكم أستاذ علي، تقبل الله أعمالكم وقيامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، يشرفنا أن نكون في هذا اللقاء معكم.
أستاذ علي، بادئ ببدء أحب أن أتعرف على بطاقتكم الشخصية.
القارئ علي محمد جواد الطريحي، أعمل كمبرمج للبرامج الحاسوب في إحدى الشركات في هولندا، ومتزوج ولدي طفلان بنت وابن. تحصيل علمي الجامعة في هندسة الكمبيوتر.
طيب أستاذ علي، متى بدأتم النشاط القرآني وما هي الأسباب التي دعتكم إلى ذلك؟
طبعا النشاط القرآني بدأت مبكرا، يعني من 30 سنة بدأت في هذا النشاط. في البداية تعلم القرآن، أحكام القرآن وبعض التلاوات للأساتذة المشهورين في ذلك الوقت. طبعا الأجواء كانت تساعد على هذا، وأجواء الأسرة الدينية التي كانت تساعدني بأن أتجه هذا الاتجاه. فالحمد لله استطعنا أن نطور من هذه المسألة في مسألة التعلم القرآني، طبعا مع نقص الأساتذة، وكما تفضلت الأجواء هنا غير مهيئة إلى هذا الأمر، ولكن الحمد لله بفضل الله تعالى وبفضل الوالدين استطاعوا أن يضعونا على هذا الطريق النير لكي نكسب وننهل من معارف ومعالم القرآن. توجد لدينا كذلك قراءة الأدعية والمراثي والمسائل الأخرى. طبعا كل هذه إحنا كنا نقوم بها، ولكن التركيز اللي صار على مسألة القرآن بسبب أهمية القرآن، طبعا كلام الله المنزل وأهمية هذا الكلام المبارك، وكذلك قلة الأشخاص أو الأماكن المهتمين بهذا المجال في هذه البلاد، فدعتني إلى أن أهتم أكثر بهذا المجال لتطويره لنشره كثقافة في مجتمعنا المسلم في بلاد العرب.
طيب هل تذكر أول آية قرأتها وتأثرت بها؟
نعم، يعني أذكر في بدايات نشاطي القرآني كنا نذهب إلى جلسة قرآنية. أذكر أول سورة بدأت بالتمرين عليها وتعلمها هي كانت سورة التكوير، وكنت أستمعها إلى الأستاذ عبد الباسط في حينها.
نعم، تفضل علينا بقراءة بعض آياتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
أحسنتم كثيرا. طيب أخ علي، لنأخذ وقفة قصيرة ونعاود حوارنا معكم.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
جاء في تفسير البرهان المجلد الأول الصفحة السابعة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. مستمعين الأفاضل، ومن مسيرة الوعي أن نتعرف على الشباب القرآني الواعي ونسعى لأن نكون في الحياة وبفضل تعاليم القرآن من المتمسكين بالقرآن الكريم. إلى تتمة اللقاء.
أستاذ علي الطريحي، ما هي أهم منجزاتكم في عملكم القرآني وما هي طبيعتها في الوقت الراهن؟
طبعا كانت لي على مدى السنين الماضية مشاركات كثيرة في أمسيات قرآنية ومسابقات قرآنية في دول مختلفة، ومنها مشاركاتي في مسابقات دولية في الجمهورية الإسلامية لسنوات عديدة في العراق وفي ألمانيا، وكذلك كانت لي مشاركة سابقة دولية إن المتقين مفازة على قناة الكفر الفضائية، وحصلت على المرتبة الثالثة في إحدى السنين في هذه المسابقة المباركة. قبل حدود 5 سنين حصلت على المرتبة الأولى في المسابقة الأوروبية في هامبورغ. المشاركات طبعا مستمرة بين مقابلات قرآنية صحفية، كذلك مشاركات في أمسيات قرآنية طبعا الآن من خلال الأونلاين بسبب الظروف الراهنة. مشاركتي الأخيرة هي في مسابقة دولية الحالية في الجمهورية الإسلامية. أضيف شغلة أخيرة، في السنوات الأخيرة كذلك استطعنا من تأسيس دار للقرآن الكريم في مؤسسة تلتر الثقافية في هولندا، ومن خلاله قمنا بكثير نشاطات القرآنية في مختلف المجالات.
وفقكم الباري. طيب أنت الآن تفضلت، أنت قلت أنه اشتركت في كثير من المسابقات، برأيك ما أهمية إقامة هذه المسابقات في البلدان المختلفة؟
طبعا المسابقات فيها جوانب كثيرة إيجابية بالنسبة للقراء، من ناحية مسألة تشجيع القراء على تعلم العلوم القرآنية بشكل أكثر. المسألة الثانية هي التعرف على قراء مختلفين وأساتذة مختلفين من دول عديدة والاستفادة من هذه الفرصة. طبعا بالنسبة إلي كان جزء كبير من مسيرتي القرآنية استفاديت منها من المسابقات.
طيب بصفتك أخ علي قارئ للقرآن الكريم، ما مدى تأثير قراءة القرآن في حياتك الشخصية، في حياتك الأسرية، كذلك في التعامل مع الوالدين؟ هل أحسستم بتأثير نشاطكم القرآني؟ أريد لو تعطوني مصادق عملية.
نعم طبعا بالتأكيد، الشخص الذي يقرأ القرآن يكون عليه مسؤولية أكبر من الآخرين، يحاول أنه يضع الآيات القرآنية من خلال الأخلاق، من خلال مثلا بر الوالدين، كذلك توصيلها إلى أطفالنا. يعني بالنسبة للتربية، كيف ممكن أن نربي الأطفال على الدين الصحيح والحقيقي، وليس بعض الأحيان الدين ممكن يتحول إلى طقوس عند البعض، وممكن تدخل به كثير من المسائل الثقافية أو الثقافات التي هي ممكن لا تدون الدين بصلة. من خلال معرفتنا مفاهيم القرآن والمسائل القرآنية اللي موجودة في هذا المجال، ممكن أنه الشخص يهذب طريقته للتربية، وكذلك طريقة تعامله مع الزوجة، مع الوالدين، مع الناس كذلك. نذكر إحنا مسألة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعض الأحيان يصير كلام عن شخص أو أشخاص أنه مسألة المفاضلة، وهذا أفضل وهذا أقل. نرجع إلى الآيات القرآنية ونستلهم الأخلاق والدين من هذه الآيات. والآية التي نعلمها لأطفالنا وخصوصا في هذه البلاد، وهي الله الرحمن الرحيم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هي طبعا بداية الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه نستفيد منها أنه إحنا المفروض مسألة التعايش واحترام المقابل من خلال هذه الآية نحاول أن نطبقها في حياتنا اليوم.
طيب دعنا نأخذ فاصل قصير ونواصل.
وحدي في ظلمة ليلي، في وحشة دربي، همي يثقلني، ضنبي
ما زلتم تتابعون برنامج شباب رساليون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى تجوال حواري من شبيبة مؤمنة قرآنية، وإلى تتمة اللقاء مع الزميلة سعدية الشيبي.
أستاذ علي الطريحي القارئ من هولندا، برأيكم ما الذي ينقصنا لنعيد القرآن إلى فاعليته في المجتمع؟
طبعا القرآن بشكل عام هو روح الحياة. عندما نريد نقرأ القرآن يجب علينا أن نفهم مفاهيم القرآن لكي نفهم روح القرآن. بالنسبة للقارئ، إذا كان قارئ أو حافظ بدون معرفة على المفاهيم وبدون تطبيق لهذه المفاهيم في حياته اليومية، فسوف تكون فقط مجرد لقلقة لسان لا غير. طبعا الشخص يكون مثاب عليها، ولكن الهدف الأساسي هو وجود القرآن لكي ينير دربنا للحياة السعيدة والحياة المفعمة بالإيمان. الجانب الأخلاقي، تعاملنا مع الآخرين، وهذا الشيء نفتقره كثيرا هنا في الغرب. مفاهيم القرآنية مع الأسف ممكن من بعض المغرضين تترجم بشكل سيء وغير صحيح، فهذه يكون واجبنا إحنا كمسلمين نتعرف على هذه المفاهيم لكي ننقلها بالشكل الصحيح وبالصورة الواقعية.
طيب كثير من قراء أو حفاظ القرآن عليه أيضا أن يهتم بتفسير آيات القرآن الكريم. طيب بالنسبة لشخصكم، ما هو دور التفسير وفهم آيات القرآن في مسار نشاطكم القرآني؟
أحسنتم. تفسير وفهم المفاهيم القرآنية جزء مهم بالنسبة إن خاصة كقراء لنقل الصورة القرآنية بشكل صحيح، ولنكون قرآنا يمشي على الأرض. قارئ حتى يكون سفير للقرآن الكريم يجب أن يتخلق بأخلاق القرآن، يطبق المفاهيم القرآنية في حياته العملية، لأنه إحنا من ننقل القرآن والناس يشوفون بأنه إحنا ما قاعد نطبق هذه المفاهيم، فراح يصير عندهم نفرة من هذا الشيء، يقول هو يقرأ الشيء مثلا ولا يطبق. فبالنسبة لي خلال اهتمامي بهذا المجال، يعني خلينا شيء أساسي بالنسبة للدورات القرآنية اللي نقيمها، بالإضافة إلى الحفظ والمسائل الأخرى والأحكام التجويد، كذلك خصصنا جزء مهم بالنسبة لتفسير القرآن الكريم طبعا باللغة الهولندية واللغة العربية كذلك. وبالنسبة للأطفال كذلك احنا عندنا الأساتذة اللي يدرسون الأطفال كذلك في كل درس يشرحون لهم الآيات يجب عليهم حفظها. إلى جانب هذا كذلك سوانا يعني بعد درس القرآن الدخول في نقاشات مثلا حول آيات قرآنية أو حول مسائل دينية. فمن هذا المنطلق نجد أهمية كبيرة لهذا الموضوع في وخصوصا في هذه البلاد لبعد الأطفال والشباب بسبب مانع اللغة.
ملاحظات مهمة. طيب أستاذ علي، ليكن نسك ختامنا بعض الآيات من آي الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
أحسنت، طيب الله أنفاسكم. الأخ علي محمد جواد الطريحي القارئ من هولندا، شكرا جزيلا وحفظك الباري ورعاك.
كنتم ضمن حوارية قرآنية شبابية خاصة مع القارئ علي محمد جواد الطريحي من هولندا، قدمناها لكم ضمن برنامج شباب رساليون. دمتم بخير والسلام عليكم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. يا كافل اليتيم
طه نبي الله خير الرسل من يتمه أوقد ضوء الأمل. كافله الجد وثم عمه جسد بالإخلاص أحلى المثل. وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا. هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما. كن بقرب حبيبي في الجنان إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبيائي.
لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطاها
كهاتين أنت وطاها كهاتين كهاتين لك بيت في السماء
سمائي
أنبياء لك بيت في السماء
أنبياء
يا كافل اليتيم
يقسو علينا اليتم حد الألم فالعمر من دون أب كالحمم والأم إن غابت يغيب حلمنا فالأم أحلى زهرة في الحلم أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع فمنه إخلاصه وحبه